بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.
نعم.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.
نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها.
أنه كان
يعرض
كذا شاكل يعرض حط شاكل همك.
نعم مشكول
يعرض يجنيج لها معترضة ويصلي إليها. نعم.
أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها
يجعلها سترة بلا مرة. نعم ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
عن الشيء حاشا رغب شارب يعرض.
نعم. قوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا.
من حاشا شارح؟
هذا كلام ابن حجر.
حاشا ولا شارح؟
شارح ابن حجر.
محل نظر تشديد محل نظر. نعم.
باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
نعم.
باب.
وهذا من عائشة رضي الله عنها إشارة للحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يكفي أحدكم إذا صلى إلى شيء من الناس مثل محاة الرحم. وذكر أنه يقطع صلاته إذا مر بين يديه مثل ما بين مخالة الرحم المرأة والحمار وثوب أسود. فدل ذلك على أن إذا مر هذا من وراء السترة لا يضر، وإن كان المار بينه وبين السترة مر قطعها إذا كان المار حمارا أو كلبا أسود أو امرأة. خشي هذا على عائشة واستنكرت هذا واحتجت بأنها تكون على السرير والنبي يصلي إليه فتنسل منه لحاجتها. هذا ليس بمرور، استدلالها من السرير ليس بمرور. فالحديث صحيح رواه مسلم ويدل على مرور المرأة والكلب الأسود والحمار قرب المصلي أو بين يديه وبين السترة يقطعها.
باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
وهذا يدل على شرعية الدفع وأنه ينبغي المصلي أن لا يدع أحد يمر بين يديه وإن كان لم يقطعه، وإن كان الرجل لا يقطعه لا يمر بين يديه، لا رجل ولا امرأة ولا دابة، يرد مر بين يديه، هذا السنة. لكن إذا كان المر امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فلا بد أن يقطع.
باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا في الحذر يمر بين يدي المصلي، المؤمن يتقي ذلك. ولهذا قال لو يعلم المار بين يدي ماذا عليه أن يلهم لكان أن يقف 40 خيرا له، لكان وقوف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. معلوم ما في الوقوف من التعب، هذا يدل على ان الواجب عدم المرور بين يديه المصلي، ولو لم يقطع صلاته، ولو كان رجلا، ولو كان صبيا، ولو كان شاة او غيرها غير الحمار، لكن المصلي يلاحظ اذا كان المار محتاج يتقدم وخليه يمر من بين خلفه، يشير له حتى يمر من خلفه اذا كان الطريق صعب ولم يتيسر الطريق، فالمؤلف المصلي ينظر ويتقدم قليلا حتى يمر من بين من ورائه، ولا يصلي الا الى فتره اذا تيسر حتى يمر من ورائها، فيزول الاشكال اذا كان من ورائها او من وراء المصلي زال المحذور. الصواب في مكه قرب كعبه الصواب انه لا ينظر لا يقطع لشده الغالب، شده الزحام الغالب وعدم تيسر رد النار.
باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في صلاته وهو يصلي. باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي، وانما هذا اذا اشتغل به. فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاه الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه.
وهذا يدعي على جواز الصلاة إلى الشهر أمامه، كل أمامه إنسان جالس أو متوجه إلى وجهه لا يضر إذا لم يشتغل به، فإن تيسر مكان آخر حتى لا يشتغل به حسن كما قال زيد. فالمقصود أنه لا يضره لو كان أمامه إنسان جالس أو قد وجه وجهه إليه، كما لو صلى خلف الإمام والإمام قد أعطاه وجهه وهو يصلي الراتبة بعد الصلاة لا حرج في ذلك. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أمامه على السرير.
باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوثرت. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف.
وفي هذا التعاون بين الرجل وأهله، أن الرجل يوتر وأهله ويشجعهم على الوتر والتهجد بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وفي هذا أيضا دلالة على جواز جلوس الرجل امرأة للحاجة وهو يصلي، وأن هذا لا يقطع وضوءه ولا يقطع صلاته، لأنه لمس للحاجة ليس للشهوة. والصواب أن لمسها لا ينقض الوضوء مطلقا إذا لم يخرج شيء، ولهذا كان كفر إليها وهو يصلي إذا كان في قبلته، ويدل على أن تارة يكون مستقبلا للسرير، وتارة يكون مستقبلا لخارج السرير حيث تكون رجلاها في قبلته. هذا يدل على التسامح في هذا وأن هذا لا يضر، ويدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بأهله ورفقه بأهله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حاء قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
وهذا لا ينافي فيما جاء من قطع الصلاة، وإن ظنت رضي الله عنه أن هذا ينافي ليس بمنافي حديث أبي ذر وما دهمنا صحيح، وحديث عائشة صحيح، ووجود المرأة أمامه مضطجعة لا يقطع الصلاة، إنما القطع إذا مرت من بين يديه من هنا أو هنا وليس هناك سترة، أو من بينه وبين السترة فله محل قطع، فلا منافاة. والحجة لما روى الصحابي لا في رأيه إذا خالف السنة.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
ولزوجها قصة شيء قال الله هذا من كيسه من اجتهاده، والسنة مقدمة عليه. رواه مسلم في صحيحه قال يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مخلة الرهل: المرأة والحمار والكلب الأسود. وجاء في حديث عباس: المرأة الحائض البالغة، أما الصبية الصغيرة لا تقطع، والرجل لا يقطع، والحمار والكلب غير الأسود لا يقطع، إنما هي ثلاثة: المرأة البالغة مكلفة، والحمار والكلب الأسود، هذه الثلاثة فقط. البقية لا تمنع لا تمر لكن لا تقطع، لو مر غير الأسود الكلاب أو مرة النعجة أمر الإنسان يسرع رده لكن لا يقطع.
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف
الله
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
اللهم صل. والنص من هذا التعليم يعلم أمة أن مثل هذا لا حرج فيه إذا جاءت الحاجة أن الأب يحمل طفله أو بنت أو امرأة وهو يصلي فلا حرج، فإذا قام حمله وإذا سجد وضعه. نعم. إن الحاجة. نعم. هذا من باب التعليم.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
باب
إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
فيه
حائض. امرأة حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي.
هذا لا يضر لأن الحائض طاهر، إنما النجاسة في الدم، فإذا صلى وهي بجواره أو وقع ثوبه عليها أو مسها أو أصابه عرقها كله طاهر، عرقها طاهر ويدها طاهرة وبدنها طاهر، إنما النجاسة في الدم. نعم. فلا بأس أن يهم معها، ولا بأس أن يضاجعها، ولا بأس أن يأخذ من أجلها الماء أو غيره أو العرق من العظم أو غيره، كل هذا لا بأس. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
مثل ما كان يصلي وعائشة أمامه إذا فرغ من صلاتها أو قضها وأوترت، كل هذا يدل على تسامح، لا بأس أن يصلي رجل وزوجته بجواره نائمة أو أمامه أو عن يمينه أو خلفه، ثم يوقظها في الوقت المناسب حتى تؤثر.
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما.
هذا ليس من جنس المرور، ظنت رضي الله عنها أن هذا من جنس المرور، وهذا ليس من جنس المرور، يكون أمامها مضطجعة يصلي إلى أطرافها حتى إذا سجد غمز رجلها فكفتها، هذا ليس من جنس المرور. أما قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه منهم مرأة الراحة، الآن المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا المرور هنا يأتي من جانب إلى جانب، إذا مر الكلب الأسود أو المرأة المكلفة أو الحمار بين يديه قريبا منه أو بينه وبين السترة قطع الصلاة. أما كونها أمامه مضطجعة هذا لا، ليس بمرور ولا يضر الصلاة. وكذلك لو كان في جزء أمامه فغمزها حتى تكفها عند السجود لا بس، ليس هذا من المرور. نعم.
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى.
نعم.
مرور المرأة في الحرم
الصلاة في الحرم أن هذا لا يضر، لأنه لا يتمكن الإنسان من السلامة، ولهذا كان ابن الزبير يصلي والناس يطوفون أمامه في المسجد الحرام يعفى عن ذلك، لأن الغالب الزحمة وعدم التمكن من رد الماء.
حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
ثم قال
وأتبع أصحاب القليب لعنة. وأتبع أصحاب القليب لعنة.
هذا كان في مكة قبل الهجرة، كان يصلي قرب الكعبة بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. فصلى ذات يوم وملأوا قريش في المسجد، كانوا ينظرون أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأشباههم. فقال بعضهم في بعض: لو ذهب أحدهم إلى سلا زجوا بني فلان، فأخذه وألقاه على كتفيه إلى المسجد. فذهب أشقاهم وعقبة بن أبي معيط فجاء به وألقاه بين كتفيه. فذهب بعضهم وبلغ فاطمة وهي صغيرة، فجاءت وأخذت وازلت عن كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت عليهم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى رفع يديه ودعا عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يعني انتقم منهم. ثم سمى منهم أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط. قال أبو قال ابن مسعود: قال رأيته صرعى يوم بدر. المقصود أن الله جل وعلا أجاب دعوته وقضى على رؤسائهم وكبرائهم يوم بدر، وانتقم الله منهم في غزوة بدر. في هذا شيء لا ينبي بعض الأذى الذي كان يلقاه النبي منهم عليه الصلاة والسلام ويصبر عليه الصلاة والسلام. لا لا بس، لكن ما يكون شعار ولي الله وانت ترضي عن الصحابة أهلا والصلاة والسلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن لو قيل بعض الأحيان صلى الله على فلان وسلم الله على فلان، لا بس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء صدقة أبو أوفى قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، قال: صل عليهم وسلم سكن لهم، اللهم صل عليه وسلم.
للأصحاب
وغيرهم التراضي والترحم، وعلى الأنبياء الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
وهذا بالبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه جبريل أوقات الصلاة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فقامه في يومين فعلمه أوقات الصلاة أولها وآخرها، اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بهذا وأن يعدوا الصلاة في أوقاتها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، وأن لا يؤخروها عن أوقاتها، بل على الإمام أن يتحرى فعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشق على الناس بالتأخير، يراعي أحوال الناس حتى لا ينفرهم من الصلاة في الجماعة بالتأخير والتساهل، بل يصليها في أوقاتها التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على الناس وحتى لا ينفرهم من المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها، كان يصلي الصلاة في أول وقته، يمهل بعد أذان قليلا حتى يتلاحق الناس ثم يصلي، إلا العشاء كان إذا تأخر أخرها، وإلا الظهر لشدة الحر كان يؤخرها بعض الشيء عند شدة الحر عليه الصلاة والسلام.
قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر.
يعني يبكي بها شسوة غانقية صلى الله عليه وسلم.
في حجرتها عندنا،
في حجرتها يعني يدخل الشمس عليها مبنها هذا ما زالت الشمس مرتفعة يعني.
باب: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير.
هذا وهد ربيعة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، لأنهم يخشون شر قريش وغيرهم من العرب، قتال بين العرب وفيزا بينهم، فأخبروا أنه لا يستطيع إلا في شهر حرام كرجب، لأن العرب كانت تحترم الشهور أشهر أربعة حور حتى يسافروا فيها لحاجاتهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمرهم بقواعد الإسلام: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم كما في الرواية الأخرى، وأن يودوا خمس. ثم شرع الله الحج بعد ذلك في آخر الهجرة، ونهى عن أربع: الدباء والحنتم والنقير والمزفت، أن ينتبذوا فيها التمر وغيره فيسكر الشد ويسكرون به، فنهاهم عن النبذ فيها لئلا يسكروا. ثم رخص بعد ذلك، قال: كنت نهيتكم عن الأول عن انتباه المرعية إلا في التي يوكى عليها. ثم رخص فقال: انتبذوا في ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. فنسخ هذا وبين صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن ينتبذ الإنسان تمرة أو غيره، لكن يحذر أن يشرب مسكرا، كون يضع تمره في دبة أو في حندم أو في قربة أو في أي مكان حتى يحلو ثم يشرب قبل أن يشتد لا بأس، أو عنب أو غير ذلك. المقصود أنه لا بأس بالانتباه، لكن مع الحذر من شربه إذا اشتد حتى لا يسكر.
باب البيعة على إقامة الصلاة.
بارك الله فيك. اللهم صل على هذا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إقام الصلاة. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
يعني عاهدت النبي، يعني بايعت يعني عاهدته، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بيعه، أن يصلوا ويؤدوا الزكاة ويؤدوا ما وجب الله عليهم ومنهم جيد بايع النبي عليه اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح كل مسلم. المسلمون بايعوا النبي على ان يؤدوا حق الله وان يدعوا محارم الله وان ينصحوا لعباد الله، هذا واجب كل مسلم ان يؤدي فرض الله وان يحذر محارم الله وان ينصح لعباد الله.
باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. كما قال؟ قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة.
فتنة الرجل نعم نعم
تكفرها الصلاة والصوم.
فتنة الرجل لا المثل قلت
قلت أنا كما قال. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره